رحمته وبركاته. أحبتي في الله، الحمد لله الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أسعد وأشقى، وأحل وحرم، وحكم فأبرم، ومن وتفضل، وأعطى وأجزل. سبحانه من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم، وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا نتواصل في قصص سورة الكهف، وكنا قد التقينا في السبت الماضي في مقدمة لقصة صاحب الجنتين، وكان لابد أن نتكلم في هذه المقدمة، لأن هي القصة كلها حياة بتدور في فتنة المال ومشكلة الفلوس. وشفنا قد إيه أنه كل اللي بيحصل في حياتنا من مشاكل سواده الأعظم هتلاقيه مرتبط بالفلوس، لدرجة أن أنا بعد الحلقة اللي فاتت سمعت حادثة غريبة على أحد القنوات الفضائية، فحسيت أنه يعني الوقت المناسب اللي نبتدي فيه نضغط شوية على مشكلة الفلوس وفتنة الفلوس بين الناس. عن زوج خد زوجته وشربها حاجة أصفرة، وخدها على مستشفى باتفاق مع دكتور ليس عنده ضمير، وشالولها الكلى، خدوا كليتها، باعوها من غير ما تعرف. أنا مش بتكلم مع يهودي مع مسلم، لا أنا بتكلم، ولا مسلم مع مسلم، أنا بتكلم مع زوج مع زوجته، عن زوج مع زوجته. فالحقيقة الواحد لما قاعد يفكر الحلقة اللي فاتت ان احنا قلنا الخيانة، تزوير، النصب، الرشوة، الحقد، ممارسة الدعارة والبغاء، بيع الضمير، كل ده مرتبط بمشكلة الفلوس. حتى قلت لكم انه فضايح الزعماء والرؤساء هتلاقيها يا فضيحة فلوس يا فضيحة ستات، اعاذنا الله واياكم. فكان لزام الحقيقة ان احنا نتكلم في المقدمة عن الفلوس وعن فتنة المال التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين نبدأ نتكلم النهاردة عن قصة صاحب الجنتين. هذه القصة تصور قضية الغرور البشري. الغرور البشري الحقيقة هتلاقيه بيتحرك في ثلاث محاور، يا إما واحد مغتر بالمال، يا واحد مغتر بالعلم، يا واحد مغتر بالقوة. مغتر بالمال، الله جل وعلا تكلم عنه لما قال كلا إن الإنسان ليطغى، انظر إلى تعبير القرآن، أن رآه استغنى. معاه فلوس ما بيقولش يا رب. مش كل الناس، احنا بنتكلم على قضية الغرور البشري الممثلة في النموذج الأول في قصة صاحب الجنتين. هذه القصة الحقيقة بتكلمنا عن نموذجين مش موجودين في كواكب مختلفة عن الأرض، لا دول موجودين في حياتنا. في بيت واحد ممكن تلاقي أخ تربى وطلع غني جدا، وأخ طلع فقير، أو أخت، في شارع واحد وفي مجتمع واحد. يمكن لما ربنا بيقول واضرب لهم مثلا، عشان نقف كويس قوي ونقول إن احنا محتاجين نفتح ملفات الأمم السابقة والخبرات، عشان نعرف يا جماعة البني آدم اللي وقع وسقط لما ابتلي سقط لماذا، والبني آدم اللي شأنه علي ليه؟ ليه واحد زمان بمقاييس 2008 يمكن احنا ما نبيعوش ونشتريه بعشرة جنيه، لكن تلاقينا عمالين نمجد فيه وندعو له ونترحم عليه؟ وليه واحد كان يبقى مالت ملياردير، ها؟ وعلى الرغم من ذلك ممكن واحد يقعد ياده وعلو لك الله يعمل فيه ويسوي فيه. ليه؟ لأن مسألة فتح الملفات السابقة دي مهمة جدا في حياتنا، بتوقفنا عشان نعرف اللي نجح واللي سقط، واللي تفوق واللي خاب، ها، واللي رضي الله عنه واللي لعنه الله. كل ده هيجي من ضرب المثل وفتح الملفات والقراءة الصحيحة للتاريخ. فاحنا النهاردة هنشوف نموذجين. نموذج بيمثل شريحة اجتماعية معها فلوس، يمكن دي قلة في مجتمعنا، وفوق الفلوس معها كبر، معها طغيان، بلغ هذا الطغيان ذروته لما اختل الميزان في يد هذه الشريحة. ايه الميزان؟ انها نسيت الاخرة. رمانة الميزان في حياتك، رمانة الميزان في حياتك اللي يظبطك هو انك دايما تفتكر ان في اخر، وفي لقاء، وفي سؤال، وفي ثواب، وفي عقاب، وفي جنة، وفي نار. دي رمانة الميزان. فالفئة اللي معاها فلوس نسيت ربنا، ونسيت ان الله هو الذي يسيطر على مقادير الناس والحياة، وعليت الامور عندها لدرجة انه عنوان الراجل قاله كده: وما اظن الساعة قائمة. اوعى تفتكر ان الكلام ده ما بيقولوش الا الكفر بس، لا، في ناس مسلمة معاها فلوس نسيت الحساب خلاص، ما فيش حساب، مش في دماغها. وحينما ينسى المسلم اليوم الاخر كارثة بكل المقاييس. انت النهاردة لما تقف عند السلف الصالح هتلاقي هي فكرة الاخرة اللي ظبطت حياتهم كلها. عشان كده لما يكون في خادم في البيت يشعل قلب سيده غضبا، وسيده يبقى رايح عايز يضربه، لكنه يقف يقول: والله لولا مخافة القصاص، لو ما فيش حساب وفي قصاص لأوجعتك ضربا. عمر بن عبد العزيز لو مسكت حياته بصرف النظر عن ما فيها من روائع، إنما هتلاقيه مضبوط بميزان الآخر. كان دايما شعاره الذي يتغنى به: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. عشان كده لما دخل عليه واحد في مجلس الحكم ويعني كال له من الكلام زي ما بيقولوا من المنقي خيار، يعني ماذا قال له عمر بن عبد العزيز؟ قال: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا؟ اذهب عفى الله عنك. ما نولوش ده اللي ظبط لسانه الآخرة، واللي حيظبط عيني الآخرة، واللي حيظبط وداني الآخرة، واللي حيحيي ضميري الآخرة، واللي حيخليني أفكر كويس وأنا بتصرف في حياتي، أعمل الغلط ولا الصح ولا أعمل إيه بالظبط، هي الآخرة. فده كان نموذج: نسي الآخرة، تاه بماله، خيلاء، كبر، بطر. ثم يأتي النموذج المقابل، نموذج لم يعتز بالمال. واحد يقول لك: يا جماعة مش قوي كده، يعني في واحد ما يعتزش بالفلوس؟ والله أبدا، في ناس فعلا معاها قد كده، لكن الفلوس هنا في قبض اليد ما وصلتش هنا. إنما النموذج الأولين ده الفلوس وصلت هنا فتضخمت ذاته. أول ما تتضخم الذات وتظهر كلمة أنا في حياتك تعرف إنها بداية النهاية. أنا أكثر منك مالا، نحن أكثر أموالا وأولادا، إنما أتيته على علم عندي، أنا ربكم الأعلى، كما قال فرعون لعنه الله. فكانت بداية النهاية. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. إلا قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا. ربنا قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. يبقى حتتضخم الذات وتعلو الأنا، حتبقى بداية الكوارث. إنما النموذج الثاني جالنا نموذج معتز بالإيمان، معتز بالإيمان مش مخضوض، لا ينظر إلى ما في يد الناس، ما تلخبطش. لأنه الحقيقة برضو في ناس ساعات كده ممكن يكون بيصلي وبيصوم لكن بيتلخبط لما يدخل بيوت ناس ويرى ما يعيشون فيه من الطرف والعز. بيتلخبط إذا ناقش واحد غني وكلمه بمنطق الرأسمال والاقتصاد ونحن في 2008 والكلام اللي انتوا بتقولوه، بيتخض وبيتلخبط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: إذا كنت بتبص على أعلى منك في المال والخلق برضو بص على أقل منك. ليه؟ لأن ده اللي هيظبطك، ده اللي هيظبطك. فدول نموذجين موجودين، نموذج بيورينا قيم زائلة، واحد مسك الدنيا بقلبه وبإيده وبجوارحه وبمشاعره وافتخر باللي عنده واللي بيملكه، ولكن في النهاية خاوية على عروشها. وواحد تاني معتز بالله سبحانه وتعالى وعنده قيم ومبادئ، مصيره ايه؟ مصيره انه يوم القيامة يلقى الله تبارك وتعالى بهذه المبادئ تعمل له وزن، تعمل له وزن. يمكن احنا الميزان في الدنيا اختل شوية قلنا بسبب الفلوس، انما الميزان يوم القيامة مش هيختل ابدا، ميزان مضبوط تماما، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. واضرب لهم مثل الرجلين، ضرب المثل يحتاج إلى هذه الوقفة، لأنه كتير القرآن ضرب مثل، لكن ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا قال وتلك الأمثال نضربها. عشان إيه؟ ده احنا أمثال الدنيا التي قد تكون فيها شيء من الواقع، وقد يكون فيها الكثير من المصادمة لمنهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنعتز بها جدا وبنفهمها. ليه الناس وانت بتتكلم معاها بتقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع؟ ما هو ده مثل، لكن الناس معتزة بيه جدا وبتفهمه بطريقتها. ليه الناس تقول لك الأقارب عقارب؟ ليه الناس تقول لك مش عارف؟ كتير من الأمثلة بهذا المعنى، كتير من الأمثلة، يمكن أنا مش متذكر دلوقتي، يمكن كتير من شيخنا اتكلموا في ألفاظ تخالف العقيدة بهذا المعنى، لكن هذه الأمثلة بتحركنا في حياتنا. اكفي القدرة، مش عارف على فمها تطلع البيت لأمها، مش عارف اعمل ايه، كل شيء بقول لك حتى ضد منهج ربنا بنتخانق عليه. امسك الخشب، الكلام اللي بيتقال ده حتى ما شاء الله لا قوة إلا بالله في هذه الصورة ربما لا يقولها إلا القليل، إنما أمثلة دنيوية. إنما أمثلة الله في القرآن الناس في غياب إلا من رحم الله عن الوعي بها والإدراك والفقه. والله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس، وبعدين يا رب المطلوب وما يعقلها إلا العالمون. لذلك كان السلف الصالح لما يقرأ مثل وما يفهموش يبكي، لما ربنا قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء على كلمة التوحيد، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لما ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل على عبد له مليون سيد محتار يخدم مين ولا مين، ده يقول له هات اشرب، ودول له اعمل لي نسكافيه، ودول له خرج اشتري له، ودول له هات لي اكل، تعالى غطيني. ها، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، عبد بس لسيد واحد، هل يستويان مثلا؟ مش ممكن. يبقى اللي بيعبد اله واحد زي اللي بيعبد الهه شتى، زي اللي بيعبد القرش وبيعبد الست وبيعبد التجاره وبيعبد السيجاره وبيعبد المخدرات وبيعبد 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 الالهه الشتى دي، وبيعبد هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ عشان لما بتتضخم الأنا هتلاقي الهوى دخل وأصبحت الأنا صنما يعبد. مش لازم عبادة سجود، ولكنها تكون عبادة موافقة لكل شيء بتقوله الأنا. حتى لو ربنا قال ما تعملش الأنا بتقول اعمل، قلنا قبل كده تلاقي نفسك قدمت الأنا حينما تتضخم في حياتك. ولذلك مهم جدا أن نقرأ هذه الأمثلة بهذا الوعي ونعقل، ونقرأ لبين السطور، ونعرف إن هذا المثل مثل أراد به ربنا تبارك وتعالى أن يصحح لنا العقيدة، وأن يصحح لنا القيم بميزان العقيدة، وأن هذا المثل ليس معنيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما يشمل كل إنسان ينظر في كتاب الله يدعو إلى الله لازم يقعد يفهم ماذا أراد الله، إيه المراد بهذا المثل، إيه المطلوب مني، إيه الإشارة، إيه الرسالة اللي أنا محتاجة من المثل ده عشان أوصلها للناس. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. تعال نقف شوية عند وصف الله جل وعلا لممتلكات الكافر، مع إن المؤمن واقف، لكن لم يعني القرآن أن يصف لنا ماذا يملك هذا المؤمن، عشان حاجتين. أولا لأن المؤمن حتى لو كان يملك يعرف أن ما يملكه ليس هو سبب اعتزازه، وإنما سبب اعتزازه إيمانه بالله تبارك وتعالى، لأنه عارف أنه في لحظة ممكن خلاص خلصت. وده بنشوفه عند ناس كتير قوي. واحد لسه مكلمني في التليفون قال لي أنا دخلت البورصة اشتريت سهم كسب جامد قوي، قلت للي معايا إناف نقف كده ناخد فلوسنا بقى، قال له نكمل ونخش هنكسب تاني. بيقول لي دخلنا تاني بقينا صفر في زي ما بيقولوا النو تايم, مفيش وقت, خسر كل حاجة. فاعتزازك بالمال كارثة. احنا دايما نقول حتى الحكم, مش من اعتمد على ماله قل, لا, اللي بيعتمد على الفلوس بتقل, ومن اعتمد على عقله ضل, ومن اعتمد على سلطانه زل. واحد بيبقى حاكم في يوم من الأيام, حاكم يملأ الأرض ظهورا وتحرك ويروح وسلطانه موجود في كل حتة وصورته متعلقة في كل مكان, وفي غمضة عين يصبح لا شيء. ولنا أمثلة في التاريخ كتير قوي, حكام سابوا مكانهم مشيوا, سافروا راحوا مكانهم ورجعوا لقوا نفسهم ممنوعين من الرجوع وما بقوش حكام. من اعتمد على ماله قل, من اعتمد على سلطانه زل, من اعتمد على عقله ضل. من اعتمد على الله لا قل ولا ضل ولا اختل ولا مل ولا أي شيء, بيكسب. الذي يعتمد على الله يكسب, الذي يعتمد على الله يربح. فتوسطت لنا ممتلكات الكافر. وبرضو علشان ما يبقاش عندنا نظرة زي ما قلنا انه مش لازم يكون المؤمن فقير ما معهوش اللضة, ها, متبهدل في الدنيا, ده مش لازم, لان الصحابة كان فيهم اثرياء واغنياء. لكن كما قلت لكم, المال هنا وليس هنا, فانفقوه, انفقوه لله جل وعلا بكل ما اوتوا من قوة. كانوا يعطون لله ويعرفون ان الذي ينفقونه هو الذي يبقى عند الله جل وعلا. اتوصفت لنا ممتلكات الكافر. فالراجل حصل له ما يسمى عندنا بالخبل, ها, هبل, اتهبل بالفلوس, فوقف اللي بيملك المال ده قال وما أظن الساعة قائمة, لا, وتألى على الله بقى, ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا, لا, وكمان سنن الدنيا أنها إلى زوال ما بقتش في دماغه, قال وما أظن أن تبيد هذه أبدا. يا شوف كلام كتير قوي. لكن اللي عنده إيمان قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. لما نقف قدام الكلام ده وقفة محترمة نرى أن الكافر منح, البني آدم الكافر معاه, وأن المؤمن منع. ولكن هناك الحقيقة يمكن قاعدة, قد يكون العطاء عين المنع وقد يكون المنع عين العطاء. معاك بس انت محروم من حاجة انت مش عارفها, وواحد تاني ما معهوش بس معاه كل حاجة. ليه؟ قاعدة ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله. اللي ربنا معاه خسر ايه, واللي ربنا تخلى عنه كسب ايه. ولذلك حتى في مسألة الابتلاء قد ينظر الناس ان الابتلاء منع, لا, الابتلاء قد يكون بعطاء. فاما الانسان فاكرمه ونعمه, ربنا ما قالش فاما الانسان اذا ما اعطاه ربه, اذا ما رزقه ربه, لا, اذا ما ابتلاه ربه. يبقى في بني ادم يمنح ليبتلى, وفي بني آدم يمنع ليبتلى. ابتلي الرجل الكافر بالعطاء سقط في الامتحان, وابتلي الرجل المؤمن بالمنع نجح في الامتحان. ولذلك هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا. لما ما كانش معانا كنا بنحمد ربنا وبنقول نعمة, اللقمة بجبنة وطرنش قوطة كده عليه شوية ملح, نعمة لما كانش معانا. إنما أحيانا حينما يفتح الله جل وعلا الدنيا على عبد ما كانش معاه تحصل اللغبطة بقى. إن من عبادي غني من أفقرته لفسد حاله, وإن من عبادي فقير لو أغنيته لفسد حاله. ولذلك قصة الأبرص والأقرع والأعمى التي تكلمنا عنها في قضية الشكر, ما كانش معاهم, منحهم الله عطاء ابتلاء, نجح الأعمى وسقط ورسب الأبرص والأقرع, وكان في النهاية الملك يأتي يقول خلاص أمسك عليك مالك، رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ليه ربنا رضي عن ده وسخط على دول؟ لأنه ده فهم المال بشكل صح، وده فهم المال أو دول فهموا المال بشكل غلط. هي المشكلة يا جماعة الخير مش في النعمة اللي في إيدك، لا، المشكلة في فهمك لهذه النعمة أنها تعود بك إلى الأنا. إنما أوتيته على علم عندي، عندي أنا شاطر، أنا فهلوي، أنا عرفت أكسب، ونسي المنعم سبحانه وتعالى، ونسي وما بكم من نعمة فمن الله. فكانت قضية في منتهى الخطورة أن ربنا يصف لنا ممتلكات هذا الكافر، وأراد القرآن أن يقرر هذه الحقيقة. ليس العطاء الدنيوي مجال التكريم، وليس الحرمان مظهر من مظاهر عقاب الله تبارك وتعالى وهوان العبد على الله، بل بالعكس، قد يحمي الله عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه من الماء. يكون عندك ابن حفظ الله أولادنا جميعا يا رب ومتعهم بالصحة والعافية، ابن وحيد بتترجمني الدنيا، تعب، دكتور قال لك عنده حساسية، ما يأكلش موز ولا فراولة مثلا، ممكن الولد ده يبكي ويصل إلى سقف البيت ببكائه علشان يأكل صباع موز، لكنك ترفض. لو هو في حال صحته ربما مددت يدك إلى حرام لتطعمه، فوارق، لكن عشان انت عارف انه مريض والدكتور قال لك لا، فهتقوله مش هديك الصباع الموز ده لما تخف، فتحميه من أجل ألا يمرض. هكذا ولله المثل الأعلى، يحمي ربنا عبده المؤمن من الدنيا، يضيق عليه في الرزق أو يخلي رزقه على القد قوي، مفيش فائض مفيش سعة، يحميه من فتنة المال. وما أدراكم، دي قضية منتهى الخطورة، جعلت ربنا تبارك وتعالى في آية يطبع على قلب عبد فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لأنه كان عاهد ربنا لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم بخلوا خلاص وتولوا، ففي فتنة. فأحيانا يحميك ربنا بهذا، فاوعى تفتكر إن عطاء ربنا ليك عشان أنت مقامك عالي عنده، ولا حرمان الله لك عشان أنت هين عنده. هكذا قرر القرآن هذه القاعدة في سورة الفجر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. في بني آدم فلوسه حرام وحياته حرام ويكسب من الحرام، زي أصحاب الكبريهات والخمور والكلام اللي بيحصل في حق بلادنا ده، ولما تيجي تكلمه تلاقي كلامك بالمنطق ده، منطق انه لو مش راضي عني ما كانش وسع عليا كده. خرب بيتك، ده انت مش فاهم، انت لا تفقه. جعل الله على قلبك غشاوة في قلوبهم وقر، بينهم وبين كتاب الله حجاب وسدود. كتاب ربنا ما وصلش قلبه، ما فهمش منه، انه مش معنى ان انا اعطيتك، بالعكس. ده بعض السلف كده او مقولة مأثورة يقولك يعني احيانا اذا غضب الله على عبد رزقه من حرام فاذا اشتد غضبه وسع عليه فيه، يعني لما يشتد غضب ربنا يبارك له في الحرام ده. ها، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فنقف. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، جت كلمة في منتهى القوة ردع، كلا، العطاء الدنيوي ليس من باب التكريم، والتضييق في الرزق ليس من باب الإهانة، الموضوع مش كده خالص. لأن الله الذي علمنا أن الدنيا لو تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، تخيل، ما سقى كافر منها شربة ماء. ولذلك يمكن عجبني شاعر جميل أوي يقولك فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذن لم يكن فيها عيش لظالمي، لو الدنيا جزاء للمحسن يبقى الظالم عمره ما يعيش. لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم. النبي بيجوع وبهيمة تشبع، ده مجال عشان نبقى فاهمين انه هنا تكريم وهنا اهانة. ابدا ابدا مش كده خالص، ما تسويش حاجة خالص. وحنشوف ده. والنبي لما فتح المزاد مع اصحابه صلى الله عليه وسلم في الجدي الاسد، جدي ميت صغير ودانه قد كده صغيرة كده، فالنبي وقف. هذه امثلة للحياة، والنبي بيضرب هذه الامثلة ويعلم الصحابة ويعلمنا عشان تفهم الموضوع صح. قال: من يشتري هذا بدرهم؟ هنفتح المزاد، مين يشتري بده بدرهم؟ انت لا، انت لا، انت لا، مين؟ قالوا له: ما حدش هيشتريه، ماذا نصنع به؟ والله لو كان حيا لكان به عيبا انه اسد. يعني ده لو عايش بيتنطط قدامنا، ده فيه عيب، ودنه صغيره قوي، ما يسويش، ما يسويش. الكل اتفق على انه ما يسويش. فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للدنيا، الدنيا اللي فيها فيلل ب 30 مليون وحمامات سباحه مش عارف ايه وجراج يطلعك فين واسانسير يشقلبك لاوضه النوم وبتاع يسحبك لحد ما تيجي الحمام وريموت يجيب لك مراتك لحد عندك، عارف الدنيا دي؟ للدنيا اهون على الله جل وعلا من هذا عليكم. شوف الجدي الميت ده هين عليكم قد ايه، الدنيا اهون على الله من هذا. فعمرك ما تفتكر انه بدايه ضرب المثل لوصف ممتلكات الكافر وان الضوء غايب عن المؤمن انه ما معهوش حاجه، انه ده معناه ان الكافر كريم على الله. ومش بلاش الكافر عشان ما نقعدش نقول الكافر عمره هيكون كريم على الله. المسلم اللي معاه فلوس ما بيتقيش الله، مش معناه انه مش كريم على الله، انه كريم على الله. واللي ما معهوش مش معناه انه هو مهان عند الله تبارك وتعالى. بدا ناخد بالنا من حاجه وانا اقرا الان. قلنا: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا، الله يتحدث عن ذاته الآن، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. إيه تاني يا رب؟ وحففناهما، الله الذي حف بنخل، وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا. كل اللي أنا قلته من وصف ممتلكات للكافر، الله ينسب الأفعال إلى نفسه. يبقى ربنا اللي جعل، وربنا اللي رزق، وربنا اللي اعطى، وربنا اللي من. امال انت دورك ايه؟ انت سبب مادي ظاهر فقط. ولذلك جهد اي انسان فينا لن يتم اذا لم يرد الله. يبقى انا لما زرعت واخذت بالاسباب وجبت المهندسين انا سبب، لكن اذا اراد الله الا أحصد ثمرة ما زرعت يدي، خلاص ما حدش يقدر ينفعني. يبقى الله تبارك وتعالى هو المسبب، هو الفاعل الحقيقي جل وعلا. ولذلك أنت تقرأ في سورة الواقعة، الله يقول: أفرأيتم ما تمنون؟ الجنين اللي ببطن زوجتك ده، ها؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ الزرع اللي أنت عمال تعمله والجناين والعز والفدادين، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ المية اللي بتشربها تنزل لك من الحنفية، أي نعم هي ملوثة دلوقتي، احنا بنتكلم لما كانت كويسة يعني. أفرأيتم ما تشربون؟ أصله منين؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ كل مرة يقرر الله أنه الفاعل الحقيقي. يد الله تمنح، ولكن الفاجر المغرور في خضم هذا الطغيان ينسى الله جل وعلا، ما بيفتكرش أن هذه النعم من الله، ما بيفتكرش أن الفلوس اللي جات له دي تقدير الله، أنه فتح عليه من هنا وضيق على عبد تاني من هنا، ما بيفتكرش كده. فأحيانا كما قلت لكم يصل هذا الطغيان إلى هذه المرحلة. إيه تاني نفهمه من إسناد الأفعال لله جل وعلا؟ إيه اللي ممكن تفهمه لما ربنا يقول لك: وجعلنا، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تزرعون؟ الله يريد أن يقبح صنيع صاحب الجنتين الغني، يريد أن يقول له: إذا كنت أنت ما تملكش من أمرك شيئا ما تقدرش تعمل حاجة إلا بإذني، لن تنجح في تجارتك إلا بإذني، لن توفق في عملك إلا بإذني. إذن ما الذي يدعوك إلى هذا الكبر؟ وما الذي يدعوك إلى هذا الطغيان؟ وما الذي يدعوك إلى أنك تنسى الآخرة وتنسى لقائي؟ وربنا حيقابل ناس كتير يوم القيامة من النوعية دي، يقول له: ألم أصح لك جسمك؟ ها؟ ألم أرزقك؟ ألم أكرمك وأسودك وأذرك ترأس وتربع؟ أنت كنت رئيس للقبيلة وبتاخد ربع الغنائم زي ما كان بيحصل زمان، مش عملت كده؟ يقول: بلى يا رب، بلى. طيب كنت فاكر أنك أنت هتقابلني دلوقت؟ كنت عارف يعني أنك ستلقاني؟ بعد أن يقرره يقول له: شوف المصيبة، كل اللي اديته لك وكنت عندك يقين أنك أنت هتقابلني، يقول له: لا، ما كانش عندي يقين أن أنا هقابلك. يقول: اليوم أنساك كما نسيتني. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. أنا قلت لك هو ده رمانة ميزان حياتك. اوعى تفتكر ان انت قاعد في أوضة تحت سلم، رغم انك بتصلي وبتصلي الجماعة وبتقرأ قرآن، انك انت هين على الله. اوعى تفتكر كده. اوعى الشيطان يقول لك: يا اخي انت راجل مصلي وعابد وبتعملش بتقولش حاجة غلط وبتتقي الله في تصرفاتك، دي عيشة واحد ها ربنا راضي عنه، وعندك ساكن في الدور الرابع خامرجي بتاع ستات وقليل الادب ومنحرف ونصاب وفلوسه حرام، واعد في العز وحطت الفور باي فور والتو باي تو تحت في الجراج والوان باي وان وخمسين عربية، دول ينفع؟ يأتي إليك الشيطان يخش لك المداخل دي حتى يشككك في وعد الله ويعدم الثقة من قلبك في يقين الله، في اليقين بالله جل وعلا. فربنا بيعلمنا من القصص دي إن الحدوتة مش كده خالص، وإن الموضوع مش كده خالص. وأنا حكيت لكم يا عبادي هذه القصص على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بوحي حتى تتعلموا، حتى تتعلموا القيم الصحيحة وتتجنبوا القيم الزائفة الزائلة. ثم ماذا؟ حتى القرآن يا أخي عمل لفتة هندسية رائعة كده لما صورنا على غير عادة القرآن، فيبتدي يحطك ويقول لك مش عارف وحففناهما بنخل وفجرنا، تصوير رائع حتى عشان يعلمنا إنه بقدر ما تعطي تأخذ. يا مزارع نسق، اشتغل، رتب. مش بس البعد البلاغي في القرآن، لا، ده بعد هندسي وبعد اقتصادي موجود يتعلم منه الناس كيف يتقدمون. تخيل إن احنا ممكن على النيل ونستورد فاكهة، مش دي وكسة؟ لأنه الناس ما عرفتش تقرأ القرآن كويس وفهمت ان القرآن دروشة. القرآن ما بيعلمش ان انت تكون اقتصادي ناجح وانك انت تكون رجل اعمال ناجح. فاكر ان القرآن ما بيعلمش كده، فاكر ان القرآن بيعلمه يقعد يدروش ويهز راسه وهو بيقراه كما تفعل اليهود هذا، هم يقرؤون التوراة كده عند في المسجد الاقصى عاده الله الينا. لا، القرآن عايز يعلمك انه انت برضو لازم تشتغل في الدنيا كويس، في تنسيق وفي ترتيب، ويكون عندك ذوق وجمال، ويكون عندك وعي وفهم كويس. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. أرجو نقف تكة صغيرة عند كلمة ولم تظلم منه شيئا، ونرجع تاني نشوف الراجل وهو يوصف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. يا سلام، جماد بلا عقل بلا روح بلا إحساس من وجهة نظرك، جايز من وجهة نظرك، ملوش إرادة، خلاص. لما أعطيته أعطاك ولم يظلمك، اشتغلت وصرفت عليه وجبت مهندسين وراويت وزبطت أمورك واعتنيت به فأعطاك. وبني آدم كيان وعقل وإحساس وروح يظلم. الجماد قرآن ينفي عنه الظلم والبني آدم، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهو ظالم لنفسه. مهمة جدا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، عشان تكون فاهم في النهاية انك اذا ظلمت انت ما بتظلمش حد، انت في ظاهر الامر بتظلم فلان وعلان وزوجتك وابنك واخوك وبتظلمي زوجك، ده في ظاهر الامر، لكن في النهاية يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم، ظلمك مردود عليك تاني، لانك في النهاية هتخسر، قد تخسر في الدنيا لكنك بلا شك بلا ادنى شك سوف تخسر في الاخرة. يعني ممكن ما تخسرش في الدنيا، قد تخسر وقد لا تخسر، وعلى فكرة ممكن يكون ده برضو ابتلاء، ممكن يكون ابتلاء، ساعات الله جل وعلا مش دايما نهاية الظالم في الدنيا تكون على حسب ما يراد المظلوم، على حسب ما يريد المظلوم، بل بالعكس. سمعت واحد يقول مع انه ظالم جدا ويتكلم في اعراض الناس، يقول لك لو ربنا بيستجيب دعاء الناس دي كان اهلكني. بالعكس، كما قلت لكم من قبل، احيانا فتنه كده يختبر بها العبد المظلوم، يختبر بها الله العبد المظلوم، ان الظالم يبقى قدامه صحته كويسه، اولاده كويسين، والدنيا معاه كويسه، وهو ظلمه، ها، عشان يفتنه كده ويختبره. انما احنا مش الدنيا هي المقياس بتاع الحساب، ولذلك اصحاب الاخدود، ما هو القران ما قالناش ايه اللي حصل للي قتلوهم وحفروهم الاخاديد وحرقوا فيهم النار، ما قالناش. القران قال لنا ان في بني ادم اتقتل، وقال لنا ان في ناس اتحرقت، وكان المشهد ده عشان ربنا يعلمك مش كل شويه تقول ايه، ها الظالم هو موجود، ما ماتش ليه، ما جالوش شلل ليه، رعاش، ما جالوش زهايمر، وما وقعش من طوله، لا ابدا، قد يعني عارف يمد الله له في غيه الطوق والحبل حتى يخنق نفسه، لكن في النهاية عندنا يقين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فاللي حصل انه دخل جنته وهو ظالم لنفسه، لان الجنة دي انسته الله تبارك وتعالى. عارف زي ما بعض الناس كده ممكن يعتمد يقول لك السد العالي انقذنا من الجوع، كلام خايب الحقيقة، مش كلام، يعني لازم يقول ان هو كلام خايب وكلام عبيط. ايه السد العالي انقذنا من الجوع؟ سبب ربنا كرمنا بيه، يعني حتى نحسن الفاظنا، احنا معتمدين عليه مش عارف ايه. تعتمدش على حاجه، لا تعتمد على غير الله جل وعلا حتى لا تخسر، حتى لا تخسر. وفي النهايه هتشوف انه اللي كان يقف يقول انا اكثر منك مالا واعز نفرا، في الاخره لما ربنا سبحانه وتعالى كده يريد ان يذل العبد بالمنظر ده، بيفضي كل اللي حواليه عشان يلقى المصيبة واحدة، بيتخلى عنه كل الناس. عبد لما يظلم نفسه ويظلم الناس ويعتز بما يملك من مال وولد وفلان بيه وعلان بيه، ساعة الكارثة، وده واقع بنشوفه في دنيتنا لكتير من الناس، كان معتمد انه تبع فلان بيه مش ممكن حد يقدر يأذيه، ها، فإذا بمصيبة تنزل على رأسه، في لحظة نزول المصيبة دي، ها، يتخلى الكل عنه ويواجه هذا المصير البائس وحده بدون أحد، لأنه في يوم من الأيام اعتمد على كل هؤلاء ولم يلتفت لله جل وعلا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أدي أول شيء أثبته له القرآن. تخيل بني آدم ربنا منحه كل هذه النعم لكن ظلم نفسه واغتر. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نحسن فهم القصص القرآني وما بين سطوره في كتاب الله تبارك وتعالى، عسى أن تنضبط أمور حياتنا ونلقى الله عنا ونلقى الله وهو راض عنا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.